موضوعنا لهذا اليوم هو حياة الجهاد، وهو مستقى من كتاب الله المقدس من الرسالة إلى روميا الفصل الثامن من العدد الأول إلى نهاية العدد السابع عشر. نقرأ أولا النص الكتابي: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين في المسيح يسوع، الذين يسلكون لا بحسب الجسد بل بحسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. فإن ما كان الناموس عاجزا عنه لضعفه بسبب الجسد، قد أنجزه الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ومن أجل الخطية، فدان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين لا بحسب الجسد بل بحسب الروح. فإن الذين هم بحسب الجسد يعيشون، فإنهم يهتمون بما للجسد، والذين يعيشون حسب الروح فبما للروح يهتمون. فإن اهتمام الجسد موت، ولكن اهتمام الروح حياة وسلام، لأن اهتمام الجسد عداوة لله، إذ أنه لا يخضع لناموس الله لأنه لا يستطيع ذلك، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. وإن كان أحد ليس فيه روح المسيح فهو ليس له، ولكن إذا كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من بين الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح يسوع من بين الأموات سيحيي أيضا أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. فنحن إذن أيها الإخوة لسنا مدينين للجسد حتى نعيش حسب الجسد، فإنكم إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. فإن جميع الذين يقتادون بروح الله هن أبناء الله، إذ أنكم لم تأخذوا روح العبودية الذي يعود بكم إلى الخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ أبا أيها الآب. والروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أبناء الله، فإن كنا أبناء فإننا ورث أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح. فإن كنا نتألم معه فإننا سنتمجد أيضا معه. مستمعي الكرام، إذا ما تفحصنا ما يجري في دنيانا هذه وما يكتب عن أمور ومشاكل اليوم، لابد لنا من أن نلاحظ انتشار موجة شديدة من اليأس. يظهر الإنسان المعاصر وكأنه قد فشل في حل مشاكل عديدة أطلت عليه بصورة شبه فجائية. خذ مثلا موضوع الطاقة، هناك مطالب متزايدة لموارد الطاقة، ولكنها أي هذه الأخيرة ليست في تزايد، وربما يأتي اليوم الذي هو في المستقبل غير البعيد عندما يتوجب على التقنية بأن تكتشف مصادر أخرى كالطاقة الشمسية أو الهوائية لئلا تصاب الدنيا بأسرها بشلل عام. وهناك أيضا موضوع البيئة والمحافظة عليها ضد هجمات التلوث. ما أكثر ما نسمع أن البحيرات والبحار قد أصبحت ملوثة لهكذا درجة حتى إن الأسماك لم تعد قادرة بأن تحيا فيها. وفي كثير من البلاد أصبح الهواء ملوثا إلى درجة لا تصدق، نظرا لكثرة الغازات الضارة بالرئة والتي تشبع الجو من جراء المحروقات اللازمة للمعامل ولتدفئة البيوت أو تكييف الهواء أثناء فصل الصيف الحار. وهناك أيضا موضوع الانفجار السكاني، أي كثرة الناس بصورة كبيرة في أماكن عديدة من العالم، حتى إنه صار من الصعب إسكانهم أو إطعامهم بطريقة جيدة. وماذا نقول عن موضوع عدم التعايش بين الناس وكثرة المشاكل الدولية التي تقض مضجع البشرية؟ وزد على ذلك الأزمات الفردية أو الشخصية التي تعصف بحياة الملايين من البشر. هل هناك من قبس نور ينير لنا الطريق؟ طبعا هناك نور الإنجيل. لقد أعطانا الله الخبر المفرح عن يسوع المسيح لينير لنا السبيل في هذه الحياة المليئة بالمشاكل والصعوبات. وكنا ندرس في المدة الأخيرة معنى الإنجيل وتطبيقه في الحياة، وذلك بتفسيرنا لتعاليم بولس الرسول الواردة في رسالته إلى أهل الإيمان في مدينة روميا. ولقد لاحظنا في عظتنا الأخيرة أن الرسول علمنا بأن المؤمن لا تخلو حياته من التناقضات. هناك موضوع عدم الكمال في حياة المؤمن، وهذا يعود إلى عدم التخلص نهائيا من جميع آثار الخطية العالقة به. هل يعني هذا بأن الخلاص ليس بالأمر الأكيد؟ هل على المؤمن بأن يحيا حياة مليئة بالشكوك والتساؤلات؟ جواب الرسول هو أن المؤمن لا ينجح إن اتكل على نفسه للنجاح في حياته الجديدة، بل عليه أن ينظر إلى الرب يسوع المسيح الذي أنقذه من حياة الشر والهلاك ليعينه في معترك الحياة اليومية للتغلب على بقايا الشر العالق به. وهل يعني هذا أن المصير النهائي للمؤمن يبقى مجهولا وأنه يحيا حياة مليئة بالتساؤلات عن حاضره ومستقبله وعلاقته بالله مخلصه؟ كلا. يصف لنا الرسول في القسم الأول من الفصل الثامن من الرسالة إلى روميا، يصف حياة المؤمن من منظار أو وجهة نظر الجهاد الروحي المقدس ضد الخطية بواسطة قوة المسيح العاملة في قلب المؤمن. يبدأ الرسول كلامه عن المستقبل البعيد وعدم التشكك في المصير النهائي للمؤمن الذي نال خلاصه وبره بالإيمان بيسوع المخلص قائلا: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين في المسيح يسوع. بهذه الكلمات يعلمنا الرسول أن من صار خالصا صار متحدا بالمسيح مخلصه إلى هكذا درجة، حتى إن حياته هي حياة في المسيح يسوع. هكذا شخص لا يشك في مستقبله، بل يعلم علم الأكيد أنه متى جاء اليوم الأخير يوم الحساب لن يكون مصيره الهلاك أو الدينونة التي ستقع على جميع الذين لم يؤمنوا. طبعا إن التأكد من الخلاص من الدينونة لا يعني مطلقا أن المؤمن يحيا بطريقة لا تختلف عن حياة غير المؤمن. حياة المؤمن تتبع قاعدة روحية هامة، لأن ناموس أي مبدأ أو قاعدة روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموسي أو قاعدتي أو مبدأ الخطية والموت. هذا ما قاله الرسول. حياة المؤمن حياة متجددة بفضل عمل الروح القدس في قلبه، إنها حياة منعتقة من عبودية الشر والخطية. لا يمكن لمن صار خالصا بإيمانه بالمسيح يسوع أن يعود إلى حياته القديمة وكأن الخلاص هو مجرد جواز سفر للذهاب إلى النعيم. مع كون الخالص ليس بإنسان كامل في هذه الحياة،
إلا أن حياته هي نوعيا حياة مختلفة عن حياة غير المؤمن، وهذا يعود إلى أن اتحاده بالمسيح وإلى عمل الروح القدس في قلبه الذي يجعله يحيا بطريقة متجانسة مع معتقده، مع حياته الجديدة. ليست إذن حياة المؤمن حياة في الجسد أو بحسب الجسد. وهنا لابد لنا من القول أن الرسول بولس يستعمل أحيانا كلمة جسد كمرادف لطبيعة الإنسان القديمة، أي للطبيعة الملوثة بالخطية، وهو لا يعني أن الجسد أي الجسم جسم الإنسان هو منبع الشر كما علم البعض. فطبيعة الإنسان القديمة الموروثة عن آدم هي طبيعة ملوثة، واهتمامها إنما يكمن في أمور الدنيا الزائلة لا في ملكوت الله وبره. أما طبيعة الإنسان الجديدة التي يحصل عليها من الله بواسطة الروح القدس فإنها تهتم بما هو للخير والصلاح، أو كما قال الرسول فإن اهتمام الجسد موت ولكن اهتمام الروح حياة وسلام. فالذين هم في الجسد أي العائشون حسب الطبيعة البشرية الساقطة لا يستطيعون أن يرضوا الله، وبما أن المؤمنين والمؤمنات خاضعون للروح فإن الرسول يقدر أن يقول لهم أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم، وإن كان أحد ليس فيه روح المسيح فهو ليس له. ولكن إذا كان المسيح فيكم فالجسد أي الطبيعة الموروثة عن آدم، الطبيعة الملوثة بالخطية، فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر، وإن كان الروح الذي أقام يسوع من بين الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح يسوع من بين الأموات سيحيي أيضا أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. تعلمنا هذه الكلمات الرسولية بأن الإنسان الذي آمن بالمسيح المخلص هو إنسان متحد مع المسيح يسوع بواسطة الروح القدس، فهو أي المؤمن تحت إرشاد وإشراف روح الله القدوس، ولذلك يمكنه بأن ينظر إلى حياته من وجهة نظر كونه مدينا للروح، وأن حياته هي حياة مكرسة لروح الله القدوس. وكما ذكر الرسول فإن جميع الذين يقتادون بروح الله أو يقتادون بروح الله هم أبناء الله، إذ أنكم لم تأخذوا روح العبودية الذي يعود بكم إلى الخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ أبا أيها الآب. يا لها من كلمات عظيمة وباهرة. نحن الذين لا نستحق الخلاص ولا الحرية، نحن قد منحنا الامتياز بأن ندعو الله أيها الآب. وإذا ظهر هذا الأمر وكأنه عبارة عن تجرؤ من قبل بشري لا يحق له بأن يتكلم بمثل هذه الكلمات بخصوص الله، فإن الرسول بولس يعلمنا بأن روح الله القدوس هو الذي يمنحنا الصلاحية والمقدرة لنقول أيها الآب، وهو يشهد مع أرواحنا بأننا ورث، أو بكلمات الرسول بولس والروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أبناء الله، فإن كنا أبناء فإننا ورث أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح، فإن كنا نتألم معه فإننا سنتمجد أيضا معه. نحصل إذن على الصلاحية بأن ندعو الله أبانا السماوي نظرا لإيماننا بالمسيح المخلص، ونجرأ على التفوه بهكذا كلمات لا من تلقاء أنفسنا، بل لأن روح الله يشهد مع أرواحنا بأننا قد أصبحنا متبنين من قبل الله. وعندما يذكر الرسول موضوع الوراثة فإن ذلك يدل بأننا سنحصل على جميع فوائد الفداء الجبار الذي كسبه لنا المسيح، ولئلا نظن بأن حياة المؤمن تضحي حياة خالية من المشاكل والمتاعب، أتى الرسول على ذكر آلام المؤمنين التي ستسبق المجد العتيد بأن يعلن في حياتهم في اليوم الأخير. وهذا يدعونا للكلام عن موضوع الجهاد، أي كون حياة المؤمن حياة الجهاد في سبيل الله، حياة مليئة بالآلام والمشقات والمتاعب. وإذا ظهر هذا الموضوع صعبا للغاية بالنسبة للمؤمنين الذين يرجون بأن تكون حياتهم خالية من الغيوم، لأنهم توقعوا بأن الله القدير سيحميهم من سائر متاعب الدنيا، فإن بولس يعطينا موقفا متزنا وأكثر واقعية. نعم، حياة المؤمن حياة مليئة بالامتيازات التي لا تعد ولا تحصى، ولكنها في نفس الوقت حياة كفاح شديد ومرير، وهذا هو حسب تدبير الله الحكيم والعليم باحتياجاتنا. إن نقشنا هذه الحقائق الجوهرية على قلوبنا وعقولنا، فإننا لا نصاب بخيبة الأمل عندما نجد أنفسنا أمام أمور تحتاج الجهاد الروحي. لا بد لنا إذن من أن نذكر أن الخبر السار، أي الإنجيل الذي نادى به بولس الرسول، هو خبر سار حقيقي لا وهمي ولا خيالي. إنه يتعلق بموقف الله منا، وكيف أنه أرسل يسوع المسيح لإنقاذنا من الموت والشر والضلال بموته على الصليب وقيامته من الأموات. يهبنا الله بالإيمان، يهبنا البر الذي كسبه لنا المسيح المخلص، ومن ثمر هذا البر حياة السلام الحقيقي، أي السلام مع الله. إذا كنت أيها المستمع العزيز قد تصالحت مع الله ونلت سلامه، فإنك بذلك تكون قد حصلت على أعظم كنز تحت السماء. ولكن كما علمنا الرسول، ولا سيما في الفصلين السادس والسابع من رسالته إلى روميا، السلام مع الله والخلاص والانعتاق والحرية، هذه الأمور لا تعني أن حياة المؤمنين هي حياة مفروشة بالورود والرياحين. إنه من الواجب لكل مؤمن وكل مؤمنة بأن يعلم بأن الله يتطلب منهما الجهاد في سبيل الحق وسط عالم مليء بالشرور والتناقضات. وسوف نبحث بصورة مفصلة في هذا الموضوع في العظة القادمة إن شاء الله. يكفينا اليوم أن نسأل أنفسنا بكل صراحة وبكل جرأة قائلين: هل ننعم بسلام الله؟ هل نحن مؤمنين بالحقيقة بالمسيح المخلص؟ وإن كنا نجيب بالإيجاب، هل فهمنا بأن حياة المؤمن هي حياة بالروح لا حسب الجسد، أي حسب الطبيعة البشرية الساقطة والملوثة بالخطية؟ وهل وعينا بصورة واضحة بأن الحياة في الروح هي حياة جهاد وعدم تقاعس؟ عزيزي المستمع، لا يكفيك بأن تسمع هذه الأخبار السارة من يوم إلى آخر. يطلب منك الله اليوم بأن تؤمن بمن أرسله ليكون مخلص العالم. وعندما تؤمن بالمسيح، فإن الروح القدس يشهد مع روحك بأنك قد تبنيت من قبل الله، ومنحت الامتياز الباهر بأن تدعو الله أيها الآب. هل تظن بأن الله يبخل عليك بأي شيء ضروري لحياتك الروحية؟ أرجوك إذن بأن تضع ثقتك في برسل الله في يسوع المسيح، وانضم إلى سائر الذين واللواتي يعملون لمجد الله ولخير البشرية جمعاء. آمين.